بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب بيان أن النسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل معروف صدقة. المعروف هو ما عرف في الشرع حسنه، كل معروف أي كل ما جاء الشرع بتحسينه وعرف حسنه فهو صدقة، سواء كان بالقول أو بالفعل. هذا يدل على سعة مفهوم الصدقة، لأنها ليست قاصرة على المال، وأن كل خير من قول أو فعل فإنه يكون صدقة ويثاب عليه صاحبه. الصدقة مفهومها واسع، كل معروف صدقة. وعن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر رضي الله عنه أن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور. الدثور هي الأموال، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. البضع الأصل فيه أنه العضو، الجزء والعضو من البدن، وهو كناية هنا عن الجماع. وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضع في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضع في الحلال كان له أجر. في هذا الحديث بيان أنواع من الصدقة: التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والأمر المعروف والنهي عن المنكر، حتى نبه النبي عليه الصلاة والسلام على الجماع. وعلم الصحابة رضي الله عنهم من ذلك أنهم كانوا يظنون أن الصدقة والعمل الصالح يكون في الشيء الذي فيه جهد ونوع مشقة، فلما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الجماع عجبوا من ذلك وسألوا النبي عليه الصلاة والسلام: أيأتي أحدنا شهوته؟ هذه شهوة وإنسان يأتيها بالطبع البشري، لأن هذه فيها لذة. فقالوا: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو وضع في الحرام أيكون عليه وزر؟ يعني هذه تسمى قياس العكس، إنه لو وضع في الحرام، بما أنه لو وضع في الحرام كان عليه وزر، فكذلك إذا وضع في الحلال كان له أجر. العكس، الحرام والحلال، هذا عكس هذا. الحرام يأثم، عكسه الحلال ويؤجر. ووجه ذلك أنه وإن كان يأتي شهوته لكنه يفعل ليعف نفسه وطلب الحلال، ولم يحصل له إلا بجهد ومال، فتزوج وعف نفسه وعف أهله والزواج. وإن كان الحامل عليه الشهوة لكنه فيه مصالح عظيمة من العفاف والولد، قصر النظر، وحصول مصالح عظيمة، تعاون على البر والتقوى بين الزوج وزوجته، تنشئة الأسرة الصالحة، ففيه مصالح كثيرة. الله سبحانه وتعالى حكيم عليم، جعل هذه الشهوة التي تقود الإنسان إلى الزواج وبناء الأسرة من أجل أن تقوم الحياة. فلا شك أن من أعرض عن الحرام وطلب الحلال وحتى وصل إليه وفعله أنه يؤجر، لكن إذا احتسب يكون الأجر أعظم. فهذا يدل على أن العادات تتحول بالنية الصالحة إلى عبادات. ينبغي المؤمن أن يستحضر النية في كل شيء، إذا كان يثاب في الجماع فهو أيضا يثاب في الأكل والشرب واللبس وجميع المباحات، لأنه بالأكل يحفظ بدنه الذي يعبد الله به، لو لم يأكل لما عاش ولما عبد الله. إذا احتسب الأجر في أكله وأنه تقوى به على طاعة الله وفي شربه في لبسه لا يستر عورته ويتجمل بما أحل الله له، واحتسب الأجر في نومه أنه ينام ليقوم بطاعة الله، وهكذا في جميع المباح. مثلا في حديثه المباح مع أهله يؤجر عليه، حديثه المباح مع ضيفه، حديثه المباح مع جاره، مع صديقه، مع إخوانه المسلمين، يعني يثاب عليه ما فيه من تقوية المحبة بين المسلمين. لأن إذا صدق العبد استقام على دين الله فإن أعماله كلها تكون عبادة، من نومه وقيامه وأكله وشربه وجماعه ولبسه وطلبه للرزق، وجميع أعماله تكون عبادات بالنية الصالحة والاستقامة على دين الله. هذا من فضل الله تبارك وتعالى، وهذا يدل على سعة مفهوم الإسلام والعبادة، وأن العبادة ليست في المسجد فقط، في العبادات المعروفة من الصلاة والصيام والزكاة والحج. العبادة مفهومها واسع. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي، ذكر نوعين، ثم عمم، ومحياي، أي جميع الحياة تكون عبادة، ومماتي حتى الموت عبادة. إذا احتسب نفسه واحتسب مصيبة الموت، صبر على سكرات الموت ولم يجزى، صار هذا عبادة يؤجر عليه. ومماتي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. إذن الموفق يعبد الله في اليوم والليلة 24 ساعة إذا استقام على دين الله وصلحت نيته، تعد عن الحرام، تعد عن المعاصي، وقام بالواجبات، تكون المباحات بالنية الصالحة عبادة، لأنه يتقوى بها على طاعة الله. وهذا اللي فهمه الصحابة رضي الله عنهم، تعلموا من النبي عليه الصلاة والسلام. قال معاذ رضي الله عنه لما سئل عن قيامه بالليل قال: أما أنا فأصلي وأنام وأحتسب في نومتي ما أحتسب في قومتي. لأن هذه النومة سبب للقومة، فلا قيام إلا بنوم، فالإنسان يحتسب الأجر في النوم. إذا نام بنية أن يقوم لصلاة الليل فإنه يؤجر على نوم، لا سيما إذا نام مبكرا ونام على طهارة وعلى ذكر وعلى جنب الأيمن، فإن هذا النوم يكون عبادة لأنه مفتاح القيام، فلا قيام إلا بنوم. نسأل الله التوفيق. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل. هذا يقول العلماء من الآيات التي تدل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يكن طبيبا ولم يكن هناك تشريح في وقت النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف عرف أن مفاصل البدن 360؟ هذا يحتاج إلى خبرة طويلة في الطب ومعرفة تامة، يعني الإنسان يعد هذه المفاصل ويحصيها بالرقم المعين محدد بالضبط، وهي عدد كثير 630، هذا يحتاج إلى خبرة تامة في الطب. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن طبيبا، فكيف عرف؟ عرف من الوحي، الذي خلق الإنسان هو الذي أخبره بهذا، إنه خلق كل إنسان بني آدم على 60 و300 مفصل. فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عصا عن طريق الناس وأمر بالمعروف أو نهى عن منكر عدد تلك 60 و300 السلامة فإنه يمشي، وفي لفظ يمسي، يومئذ وقد يحزح نفسه عن النار. هذا يدل على أن هذه النعم لابد لها من الشكر، والشكر يسير على من وفقه الله، كل تسبيحة صدقة، كل تحميدة، فمن سبح وحمد وهلل وكبر وفعل هذه الأشياء اليسيرة، أمر معروف نهى المنكر، عادة تلك الستين والثلاثمائة، فإنه يكون قد عدى شكر هذه النعم، لأن هذه نعم عظيمة. لولا هذه المفاصل لما استطاع الإنسان أن يقوم ولا يقعد ولا يتحرك، فهي نعم عظيمة. اليد كان فيها مفصل، استطيع الإنسان يقبل أصابعه ويبسطها ويقبل يده وذراعه وقدمه ويحمي ظهره، هذه نعم عظيمة وجود هذه المفاصل، ومع ذلك يبقى البدن على قوته، لأن الشيء الذي فيه مفصل مع كثرة الثني والبسط يضعف، لو أخذت حديدة وثنيتها مرارا ما الذي يحصل؟ تنكسر. الله سبحانه وتعالى جعل هذه المفاصل والتي تتحرك كثيرا في اليوم الليل يحركها آلاف المرات، ويبقى البدن على تماسكه وقوته ولا يشعر بأي جهد أو صعوبة أو ألم أو مشقة في ثني وفرد هذه الأعضاء. نعمة عظيمة من الله تبارك وتعالى، يجب على المؤمن أو يجب على العباد أن يشكروها، فمن فعل منها الطاعات قدر هذا العدد فقد شكر هذه النعمة ويمسي وقد زحزح نفسه عن النار. ومن فضل الله تبارك وتعالى أنه يجزئ من هذا كله ركعتان يركعهما من الضحى، من صلى الضحى أدى شكر هذه النعم، هذا يدل على فضل صلاة الضحى. قال أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقة، قيل أرأيت إن لم يجد؟ قال يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قال: قيل أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف، أي المتلهف على قضاء حاجته، يعني عنده حاجة شديدة. قال: قيل له أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يأمر بالمعروف أو الخير. قال: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: يمسك عن الشر فإنها صدقة. اختلف العلماء رحمه الله في قوله على كل مسلم صدقة، هل المراد الوجوب عليه أن يجب أو أن على سبيل الاستحباب؟ والذي عليه الأكثر على سبيل الاستحباب، وأن الواجب هو الزكاة المفروضة، وما زاد من الصدقات فإنه على سبيل الاستحباب، من التسبيح أو الصدقة بالمال أو ما شابه ذلك على سبيل الاستحباب، لكنه على هذا للحث والترغيب وتأكيد هذه الصدقات، وأن من فعل هذه الصدقات الكثيرة حري أن ينجو من عذاب الله، لأن الإنسان خطأ، فالذي لا يكثر الصدقات سيؤخذ بماذا؟ بذنبه لا بتركه للمستحبات. لكن هذا على كل مسلم صدقة من أجل أن تكفر ذنوبه، يعني حث له على فعل الصدقات لوجود الذنوب، فمن لم يكثر من الصدقات فإنه سيؤخذ بماذا؟ بذنبه لا بترك هذه الصدقات. وهذا هو الجواب عن إشكال مشهور، وهو حديث السنن أن ما من قوم جلسوا مجلس لم يذكر الله فيه ولم يصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة، فإن شاء الله عذبهم وإن شاء غفر لهم، يعني كيف يعذبهم على ترك الذكر والصلاة وهي مستحبة؟ فالجواب هو نفس الجواب، أنه إن شاء عذبهم بما حصل في هذا المجلس من اللغط والكلام المحرم، وإن شاء عفى عنهم، لكن إذا ذكر الله صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر الله لهم ما يقع أو ما حصل من اللغو، ولو كفارة المجلس، يعني ولو قال كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، فإنها تكفر ما حصل في ذلك المجلس. إذن هذا هو الجواب، أنه لا يعذب على ترك المستحب ولكنه يؤخذ بذنبه، فإذا فعل المستحبات غفر الله له، صارت هذه سببا لتكفير ذنوبه ونجاته من العذاب. إذن هذا فيه تنويع الصدقات وأنه لا يعجز عنها أحد، يعني يتصدق بالمال. قالوا إذا لم يكن عنده مال، قال يعمل. العمل سهل، أكثر الناس يعمل، إما بالتجارة أو بغيرها من الأعمال ويكتسب. قالوا فإن لم يفعل، يعني ما عمل بأي عمل فيه كسب، قال يعين ذا الحاجة في الملهوف. إنسان مثلا يحمل متاع يحمل معه أو ما شابه ذلك، أو إنسان مثلا تاه يدل على الطريق أو نحو ذلك، يعين. إذا لم يعمل يشارك في العمل. قالوا سألوا عن إذا لم يستطع، يعني حتى المشاركة ما شارك. قال يأمر بالمعروف، يعني بالكلام. إذا عجز عن العمل أو تكاسل عن العمل في كل هذه الصور ينتقل إلى الكلام الذي ليس فيه تعب وليس فيه انفاق مال، يأمر بالمعروف. قالوا فإن لم يفعل، يعني حتى الكلام بخل به، هل في مجال؟ هل في نوع آخر من الصدقة؟ قال يمسك عن الشر، يمسك عن الشر فإنها صدقة. وفي بعض الفاظ الحديث فإنها صدقة منه على نفسه. لكن الإمساك عن الشر لابد أن يكون مع النية، كما جاء في الصحيحين قالت الملائكة ربي ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئا، قال ارقبوه فإن فعل فاكتبوها لو بمثلها، وإن ترك فاكتبوها لو حسنة، فإنما تركها من جرائي أي لأجلي. فترك السيئات يثاب عليه بالنية إذا تركها لله، وترك السيئات عام وخاص، امتناع عام يثاب عليه ثوابا عاما، وخاص إذا دعاه داع، إذا قام سبب ثم امتنع. مثل اعتقاد تحريم الزنا، الإنسان يعتقد تحريم الزنا وامتنع عنه بنية لأن الله حرمه، يمتنع عن شرب الخمر، يمتنع عن الربا، يمتنع عن جميع المحرمات بنية، لكن امتناع عام، هل يثاب في كل لحظة لأنه ما زنى، ويثاب في كل لحظة على أنه ما راب ولا شرب الخمر؟ لا. لكن لو قام سبب دعي إلى هذه المعصية ثم تركها لله أثيب ثوابا خاصا، مثل من دعاه في مرأة ذات منصب ودمال فقال إني خاف الله من السبع الذين يظلهم الله في ظله. إنسان مثلا دعي إلى شرب الخمر فأبى، وعرضت له فرصة ربا فتركه لله تبارك وتعالى، يثاب ثوابا خاصا. كما قال تبارك ربي ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئا، مقام الداعي، فقالوا ارقبوا فإن عمل فاكتبوها له بمثلها، وإن تركها فاكتبوها له حسنة، فإنما تركها من جرائم. إذا كف عن الشر ينقسم إلى قسمين، كف عام يثاب عليه ثوابا عاما إذا تركه لله، وترك خاص إذا قام الداعي وتركه لله فيثاب عليه ثوابا خاصا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه ذكر حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس قال تعدل بين الاثنين صدقة. العدل بين الاثنين، يعني يشمل القاضي في المحكمة والزوج مع زوجاته وكان له أكثر من زوجة، والأب مع أولاده، والمدرس مع طلابه، والرئيس والمدير مع موظفيه، وهكذا. كل من له ولاية على أناس فعدل، فإنه يدخل في هذا الحديث. العدل صدقة، تعدل بين اثنين صدقة، وتعين، وبين الأكثر من الاثنين باب أولى. إذا عدل في 10 20 كلما كثر عدد زاد الأجر. وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه الصدقة، هذه إعانة على الخير. قال وكلمة الطيبة الصدقة، كلمة طيبة تشمل الأمر معروف عن المنكر، تشمل الدعوة إلى الله، تعليم العلم تشمل التسبيح والذكر، الاستغفار تشمل الكلمة الطيبة التي تدخل فيها سرورا على أخيك المسلم ولو لم تكن من الذكر، كما نقول كيف حالك، كيف أصبحت، وما شابه ذلك من الكلام الذي يدخل السرور على مسلم. فكل كلمة طيبة تدخل السرور فإنها صدقة، وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميت الأذى عن الطريق صدقة. هذا يدل على سعة فضل الله تبارك وتعالى وعلى كثرة أعمال الخير، وأنه من حرم هذه الأمور أو هذه الأشياء الكثيرة فهو محروم، وأنه لا يدخل النار إلا خبيث ترك هذه الفرص وهذه الأعمال الكثيرة العظيمة السهلة وصر على الشر حتى دخل النار، يدل على خبثه كما في الحديث ولا يهلك على الله إلا هالك، فهذا يدل على أن من دخل النار فهو لا خير فيه، أنه أصر على الشر وأعرض عن الخير مع كثرته وسهولته. أيها يعني هذه على الظرفية، كل يوم على الظرفية، كل سلام مبتدأ وكل يوم يعني هذه على الظرفية. باب في المنفق والممسك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. هذا في ترغيب في الإنفاق في الخير في الواجبات والمستحبات، هذا في ترغيب، ترغيب عظيم، أنه إذا علم الإنسان أنه ينزل ملك كريم يدعو للمنفق اللهم أعطي منفقا خلفا، أنه يقوى أمله بالله ويحسن ظنه بالله وأن الله سبحانه وتعالى سيخلف عليه، وقد وعد الله بذلك والله لا يخلف الميعاد. قال تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وجعل الله تعالى هذين الملكين يدعوان، أحدهما يدعو للمنفق والآخر يدعو على الممسك، فإذا آمن العباد بهذا نشطوا تشجعوا على الإنفاق وخافوا من الإمساك. يعني لماذا يمسك الإنسان؟ لمحبة المال والشح به، فإذا علم أن الملك سيدعو عليه بالتلف فإنه ينفق، أنه إنما أمسك لحبه للمال، فإذا عرف أن المال قد يذهب فإنه سينفق، شجع وينفق. والتلف هنا قد يكون حسيا بخسارة بحريق ونحو ذلك، وقد يكون معنويا. التلف المعنوي المال موجود لكن يلقي الله تعالى في قلبه الشح فلا يستطيع الإنفاق، المال موجود لكن لا ينتفع به ويكون وبالا عليه، المال موجود وهو محروم، فحرمان من كان عنده مال أشد من حرمان فاقد المال، لأن هذا المال موجود ولا ينتفع به ويتعب في جمعه في حفظه وفي تعداده ويحاسب عليه بعد الموت ولا ينتفع به. الفقير أحسن منه، الفقير سلم من التعب في الجمع، سلم من التعب في الحفظ، وسلم من الحساب بعد الموت، وهم كلهم محرومون. فأحيانا يكون الحرمان المعنوي أشد من الحرمان الحسي، نسأل الله العافية. هذا موجود، تجد بعض الناس عندهم ملايين، 100 مليون 200 مليون وأكثر، وعيشة وعيشة الفقراء، وبعض الناس لا يعرف أنه غني إلا بعد الموت، إذا نظروا في حساباته وإذا عنده مئات الملايين فيتعجبون كيف كان يعيش على المسكين، الناس يظنون أنه يستحق الزكاة في لباسه ومسكنه وملبسه، وقد حرم أهله وأولاده، فأولاده ربما يدعون عليه بعد الموت، بدل يدعو له يدعون عليه حسبي الله عليه، عيشنا عيشة ضنك وعيشة فقر وحسرة وهو يملك هذه الملايين. هذا موجود نسأل الله العافية، فالواجب على المؤمن أن ينشط في الإنفاق. الواجبات هذه يأثم بتركها، والمستحبات لا يأثم لكنه يثاب عليه. والدعاء اللهم أعطي ممسكا تلفا الإمساك عن الواجب، كالنفق على الأهل وكصدى الكفارات الواجبة والزكاة ونحو ذلك. أما الإمساك عن المستحبات فإنه لا يدخل في هذا الحديث لأنه ليس بآثم، فلا يدعو عليه الملك على ترك المستحب، إنما الدعاء يكون على ترك الواجب. إذن الأول يشمل الواجبات والمستحبات، اللهم أعطي منفقا خلفا، المنفق في الواجبات والمستحبات يدعى له، والذي يدعى عليه هو الممسك عن الواجب. أما من أمسك عن المستحب فإنه لا يستحق الدعاء. قال بعض العلماء اللهم إلا إذا أمسك الشيء القليل جدا، يعني طلب منه شيء قليل جدا، ريال ريالين وأمسك وبخل، هذا ربما يدخل في الدعاء وإن كان مستحبا، لكن يدل على شدة شحه وعلى عدم نفعه لعباد الله. طلب منه شيء تافه سهل، شيء بريال بريالين وأبى مع غناه، هذا قد يدخل في الدعاء، أن يدل على شدة بخله. والذي يصل لهذا الحد فإنه في الغالب سيقصر في الواجب، النفق على الأهل أو نفق على أو إكرام الضيف أو ما شابه ذلك من الأمور الواجبة أو الزكاة الواجبة نحو ذلك. أما أن امتنع عن المستحب فإنه لا يدخل في هذا الحديث. ثم أيضا الإنفاق يكون معتدلا، كل واشرب والبس وتصدق بغير سرف ولا مخيلة، رواه النسائي بسند صحيح. الصدقة فيها أيضا إسراف، ينفق كل ما عنده ويبقى عالة يتكفف الناس، أو ينفق المستحبات ويقصر في النفقة الواجبة. الإنسان يتوازن، يبدأ بالواجب الأهم في الأهم، فإن زاد شيء أنفق باعتدال ولا ينفق كل ما يجد حتى يكون عالة. لكن من كان عنده عمل ومهنة فلو أنفق كل ماله لا يأثم، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه لما دعا النبي عليه الصلاة والسلام إلى الصدقة جاء بكل ماله، لكنه عنده كسب. وقد يكون إنسان مثلا موظفا عنده راتب شهري وفي آخر الشهر أنفق كل ما عنده لأنه يعني يرجو الراتب الجاي القادم، أو إنسان عنده صناعة حداد أو نجار أو ما شابه وأنفق كل ماله لكن عنده صناعة يكتسب بها، هذا ما يدخل في النهي على يعني لا يدخل في الإسراف، لأنه عنده كسب يكتسب منه ويسد حاجته. المنهي عن الذي عنده مال وليس عنده صنعة وأنفقه كله وبقي عاله وذهب يتسول، هذا هو المحرم، لأنه ترك الواجب وأنفق في مستحب، ولا يجوز الإنسان أن يفعل مستحبا ويترك واجبا. باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها. الحارث بن وهب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تصدقوا فيوشك الرجل يمشي بصدقته فيقول الذي يعطيها لو يعني اللي يعطيها يعني عرضت عليه ولكنه لم يقبلها، يعطيها أي عرضت عليه، لو جئتنا بها بالأمس قبلتها، فأما الآن فلا حاجة لي بها فلا يجد من يقبلها. عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب ثم لا يجد أحدا يأخذها منه. الذهب هو أشرف المال، فإذا لم تقبل صدقة الذهب فغيره من باب أولى، ثم لا يجد أحدا يأخذها منه، ويرى الرجل الواحد يتبعه 40 امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء. هذا ذكر العلماء أنه يكون بعد ظهور المهدي، فإنه بعد ظهور المهدي يملأ الأرض قسطا وعدلا وتحل البركة، حتى إن العصابة يأكلون من الرمانة ويستظلون بقحفها أي بالقشر، فهذا يكون في آخر الزمان بعد ظهور المهدي، لأن الناس يكونون على الدين وعلى الاستقامة وتمتلئ الأرض عدلا وقسطا فتحصل البركة، كما قال تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، تكثر الخيرات ويكفى الناس المؤونة، فكل يغتني، فلا حاجة لأحد بالذهب والفضة والصدقة، كل إنسان عنده ما يزيد عن حاجته، وأيضا يلقى الغنى غنى النفس، فلذلك يرد الإنسان الصدقة من الذهب لأجل الغنى الحسي والمعنوي، وهذا يكون بعد ظهور المهدي ونزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان، يعني كما جاء في الحديث، جاءت الحديث بهذا فحمل عليه، هذا يكون في آخر الزمان. وقوله يوشك هذا يدل على أن ما هو آت قريب، ولو كان فيه السنين، أن هذا الكلام مر عليه أكثر من 1435 سنة من الهجرة، النبي عليه الصلاة والسلام قال بعد الهجرة، يعني أقل شيء 1430 سنة ولم يحصل، قال بعض العلماء لعله في عمر، في زمن عمر بن عبد العزيز، يعني قال في زمن عمر لكن غير صحيح، لأنه في زمن عمر بن عبد العزيز كثر الخير، كثرة الفتوحات وعدل رحمه الله رضي عنه، لكنه لم يصل الناس إلى هذا الحد، إنهم يردون الصدقة من الذهب، والصواب أنه لم يقع في عهد عمر بن عبد العزيز ولم يقع إلى الآن، لكنه سيقع كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وظاهر النصوص أنه كما سمعنا في عهد ظهور المهدي، في عهد المهدي وبعد أيضا ظهور عيسى بن مريم عليه السلام. هذا يدل على أن وجود الفقير نعمة من الله على الغني، يعني لولا وجود الفقير لما تصدق الغني، فالمفروض أن الغني يفرح بوجود الفقير ويحب الفقير الذي يأخذ صدقته، لأنه بوجود الفقير وقبوله حصلت الصدقة وأثيب عليها، وإذا انقطع الفقراء فإنه تتوقف هذه العبادة العظيمة. النبي عليه الصلاة والسلام حث على مبادرة الصدقة واستغتنام الفرصة قبل أن تنتهي، فلا يستطيع الإنسان أن يتصدق. وقوله يرى الرجل الواحد يتبع 40 امرأة يلوذن به، يعني يحتمين به طلبا للنصرة والستر، وإن لم يكن زوجا، يعني لا يمكن يتزوج هذا العدد، لكن يكون قريبا، فكل نساء القبيلة يجتمعن على شخص واحد لا يجدن غيره لقلة الرجال وكثرة النساء. والعلماء فسروا بأحد أمرين، الأمر الأول كثرة الحروب والملاحم التي تكون في آخر الزمان، فيذهب الرجال في الحروب والقتل فيقلون، والنساء لا يقاتل فيبقين. وأيضا في أمر آخر أنه تكثر ولادة النساء، يعني يكون بمجموع الأمرين، أن من يولد من النساء أكثر ومن يموت من الرجال أكثر، فيجتمع الأمران، النساء أكثر في الولادة، الرجال أقل في الولادة، ويموت كثير منهم في الحروب، فيقل عدد الرجال جدا ويكثر النساء، حتى يكون 40 امرأة قيم واحد من القبيلة يلوذ به هذا العدد الكثير من النساء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض، حتى يخرج الرجل بزكاة ماله فلا يجد أحدا يقبلها منه، وحتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. يعني الزكاة الآن في ذلك الوقت لا يجد من يقبلها، لكن تبرأ ذمته ببذلها، لأنه عزل عن ماله وطاف وبحث وعمن يأخذها فلم يجد، فتبرأ ذمته لأنه بذلها وحرص على أن يجد من يقبلها لكنه لم يجد، فتبرأ ذمته ويحاسب ولا يعتبر منع الزكاة لأنه لم يخرجها عجزا مع فعل ما يستطيع، ولكن لا شك أن الأجر ينقص، ليس كأجر من أمضى الصدقة. نية الصدقة فيها أجر، ولكن الصدقة بالفعل أكثر أجرا. ولذلك لما جاء الفقراء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وذكروا له أن الأغنياء يتصدقون، أرشدهم إلى التسبيح، فلما فعلوا الأغنياء قال ذلك من فضل الله يؤتيه من يشاء، ما قال أنتم وهم سواء لأنكم نويتم الصدقة وتركتموها عجزا. فالفقراء لا شك أنهم يتحرقون على فوات الصدقة، أنهم لا ليس عندهم مال فهم قد نووها وتحرقوا عليها لكنهم عاجزون، فهم يجرون على هذه النية، لكن من تصدق بالفعل أكثر أجرا. إذا قال عليه الصلاة والسلام ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، يعني أقر الفقراء على أن الأغنياء سبقوهم في هذا الباب لأنهم تصدقوا بالفعل. وذكر العلماء أن الفاعل له أجر الفعل والأثر، أثر الصدقة، الصدقة هذه لها أثر، لأن أعطاه الفقير أعفه وعانه على طاعة الله، فيؤجر على الصدقة وعلى الأثر. وأما من نوى يؤجر على الفعل كأنه عمله لكنه لا يثاب على الأثر لأنه لم يوجد الأثر فلا يحصل له ثوابه. وقوله حتى تعود أرض العرب، أرض العرب هي ما تسمى جزيرة العرب، شبه الجزيرة العرب، حتى تعود أرض العرب مروجا، المروج هي البساتين الكبيرة، وأنهارا. يعني اختلف العلماء رحمه الله هل كانت جزيرة العرب مروجا وأنهارا حتى تعود أو تعود بمعنى تصير، لكن ظاهر الحديث أنها كانت مروجا وأنهارا وأنها تعود مرة أخرى، كانت مروجا وأنهارا. ولازم أنها كانت في العهد القريب، يعني في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانت صحراء قاحلة وهي كذلك إلى اليوم، إلا أشياء أجزاء يسيرة مثل تبوك، قال عليه الصلاة والسلام يوشك إن طالت بك حياة، يقول لمعاذ رضي الله عنه ترى ما هنا قد ملئ جنانا وأنهارا. وتبوك الآن فيها ما شاء الله زراعات وخيرات كثيرة مصداقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام. فظاهر الحديث أنها كانت ولو كان بعيدا في الزمن، لأن كلمة تعود تدل على أنها قد كانت هكذا، حتى تعود جزيرة العرب مروجا وأنهارا، وهذا بقدرة الله تبارك وتعالى. بعض المعاصرين يقولون أنه بدأ يتغير المناخ الآن وتسير جبال الجليدية وما شابه ذلك، الله أعلم، هذه توقعات ولكن ليست أشياء محققة، لكن نجزم أنها ستعود، كيف تعود بهذه الطريقة أو بتلك الله أعلم، لكن هذا خبر صادق عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يجب الإيمان به والجزم واليقين أن جزيرة العرب كانت مروجا وأنهارا وأن ستعود مروجا وأنهارا كما كانت قبل قيام الساعة. وكيفية علمها عند الله تبارك وتعالى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم رب المال حتى يهم رب المال من يقبله منه صدقة، ويدعى إليه الرجل فيقول لا أرب لي فيه، أي لا حاجة لي فيه. قال أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقيء الأرض أفلاذ كبدها، الأفلاذ هي القطع، أمثال الأسطوان أي الأعمدة من الذهب والفضة، فيجيء القاتل. هذا متى يكون؟ هذا في آخر الزمان قبل قيام الساعة، كما جاء عند ابن حبان من النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان، ولهذا يكون في آخر الزمان تخرج على وجه الأرض قطع الذهب والفضة كأمثال الأعمدة بأمر الله تبارك وتعالى. فيجيء القاتل فيقول في هذا قتلت، ويجيء القاطع قاطع رحمه فيقول في هذا قطعت رحمي، ويجيء السارق فيقول في هذا قطعت يدي، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا، لأن الخيرات كثرت، الثمار واللبن والدواب كل شيء موجود، فلا حاجة ذهب والفضة، ماذا يصنع بالذهب والفضة وعنده كل شيء من الطعام والشراب واللباس واللبن والدواب، كل شيء موجود فلا حاجة له بهذا الذهب. وإذاك ورد في بعض الصابر الحديث أنه يضربه برجله ويقول لا حاجة لي فيك، فهذا يكون عندما يفيض المال تكثر الخيرات فلا يحتاج أحد إلى الذهب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا شح أنفسنا وأن يهدينا سبل السبيل. اللهم كريم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.